أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض الروايات الواردة في الترجيح عند تعارض الخبرين، وقد أوردنا بعض ما له شأن في الروايتين المقبولة، مقبولة عمرو بن حنظلة، والمرفوعة مرفوعة العلامة إلى زرارة. وقلنا إن هاتين الروايتين هما أجمع الروايات في التنصيص وفي تخصيص بعض المزايا للترجيح، لكننا أوضحنا أن صدر المقبولة وارد في فصل النزاع والخصومات، أما عجز المقبولة ففي النهاية يتحد الترجيح مع المرفوعة. لكن الأخوند رحمه الله لا يرى أن هذه المزايا المنصوص عليها في الروايتين موجبة للترجيح لأحد الخبرين على الآخر عند تعارضهما، يقول الأخون عليه الرحمة أن الروايات الواردة في التأخير هي المستند عند تعارض الخبرين، أي يبقى كل واحد من الخبرين على حجيته، ولا ظهور لإحدى هاتين الروايتين أو لغيرهما في تخصيص العمل بالخبر المتواتر فيه المزايا، بل هو حجة كما أن معارضه حجة. ما يفيد في هذا اليوم بيانا يوضح فيه عليه الرحمة أنه لا موجب للأخذ بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة على نحو الإلزام لأمور: الأول أن هذه الروايات وبالخصوص يقول ارجعه حتى تلقى إمامك. فإذا هذه الرواية وهي المقبولة لعلها خاصة بزمن الحضور وإمكان معرفة أي الروايتين هي الصحيحة للتمكن من لقاء المعصوم. فالرواية خاصة بزمان الحضور، فالترجيح يكون واحد، هذا الأمر الأول. أي يريد أن يقول الآخرون إن الترجيح في زمان الحضور ولا يعم ويشمل زمان الغيبة للمعصوم عليه السلام. ليش؟ إليك هذا البيان. واحد، واضح أن المرفوعة بنظر الآخون مرفوعة العلامة إلى جرارة، سندها غير تام كما أوضحنا باعتبار لم يذكر السند ابن أبي جبور. على رأي من؟ على رأي الآخون. وإحنا طبعا نبهنا في الكلام المتقدم فلا تغفل. المرفوعة لا سند لها، والمقبولة قاصرة في الدلالة. ليش قاصرة في الدلالة؟ باعتبار ما أوضحناه في هذا اليوم، وهي أن دلالتها على الترجيح خاصة بزمان الحضور، يعني التمكن من لقاء المعصوم، لأن في ذيلها فارجعه حتى تلقى إمامك. معي؟ وإليك بعض القرائن، إليك بعض القرائن الأخرى الدالة على عدم صحة الاستناد إلى الترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة، ترجيح على نحو الإسلام. أولا، واحد، الروايات الواردة بنحو الإطلاق في التخييم، هذه الروايات لم يستفصل الإمام عليه السلام، لم يستفصل من السائل قائلا له أيها السائل هاتان الروايتان المتعارضتان هل لإحداهما مزية على الأخرى أم لا؟ الإمام ما فصل، مع أن ماذا؟ عدم استفصال الإمام واحد يوقع المتلقي اللي هو السائل في لبس، فكان على الإمام عليه السلام أن يستفصل من السائل، يقول له شوف ترى الروايات الواردة عنا تارة تتساوى في المزايا فأنت مخير عليكم السلام، وأخرى تختلف في مزاياها فلا بد أن ترجح بهذه المرجحات التي سأوردها لك. الإمام سكت معاه. ايه، هذا واحد. الأمر الثاني تتم لهذا رقم واحد، ومن الواضح الأخون يقول ومن الواضح قل ما نجد خبرين ماذا متسمى الخبر لإحدى الخبرين مزية على الخبر الآخر، فلو كانت هذه المزايا مرجحة كان على الإمام عليه السلام في أخبار الإطلاق أن يبين ذلك، مع أنه سكت. والحال أن الأخبار المتساوية في جميع الخصائص نادرة، جد نادرة، فهل هذه المزايا التي رجح بها خاصة بالروايات النادرة؟ بل جد نادرة، مو فقط نادرة، معي أنتم؟ إيه. ولذلك شوف شي يقول الأخو، يقول مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بل استفصال، ما سأل الإمام عليه السلام مستفصلا عن كونهما متعادلين الخبرين يعني أو متفاضلين، فعدم سؤاله يعني أن هذه المرجحات أخذت بها أم لم تأخذ بها شيئا؟ بعد بالخصوص إذا علمنا بأن من النادر بل من النادر جد أن يتساوى الخبران، بعد يقول وأعطيك قرينة على أن هذه الروايات، ولعله هذا واضح بالنسبة للمرفوعة والمقبول، هذه الروايات تريد أن تبين ما هو الأولى للمكلف في مقام العمل دون إيجاب الإلزام على المكلف للتقيد بأحد الخبرين، يعني أيهما أولى لك أيها المكلف إذا أردت أن تعمل بالخبرين المتعارضين؟ أن تلحظ هذه المرجحة ليس على نحو الإلزام وإنما على نحو الأولوية. واضح شي يقول الأخون؟ أولوية فقط، عجيب، كأن هذا أمر، كأنه أمر اختصصت به أنت أيها الأخون دون ما عداك وخالفت ما سواك. لا، خريت الصناعة في الأصول والروايات صدر الدين الصدر رحمه الله شارح الوافي ذهب إلى هذا، قال إن الترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة ليس على نحو الإلزام بل هو على نحو الاستحباب. إيه. عجيب، يعني شي يريد الأخن يقول، يقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، معي؟ إذا كان من يتمسك بالأخبار والعمل بها ولا يلزم نفسه بالتدقيق في العمل بالقواعد الأصولية، قال برأينا احنا بعد هذا واضح ان هذه الروايات يعني لا تكون موجبة للترجيح بهذه المزايا على نحو الالزام. بقي الان يقول الاخون رحمه الله، بقي الكلام على بقية الروايات، لأن في بعض الروايات أيضا مرجحات أخرى، مرجحات أخرى، أو بعض الروايات أيضا قلنا لا نفهم معناها كما ذكرنا فيما تقدم، يعني لا نتوصل إلى ما هو المراد للمعصوم عليه السلام منها. ذكرنا من ذلك أن للإمام أن يفتي بسبعة فطور من المعاني، وذكرنا أنه كان عليه السلام يفتي بفتاوى متخالفة في المجلس الواحد. فإحنا بعد في مقام العمل إذا كنا نعلم بوقوع ذلك في الجملة، أي أن الإمام يريد التخيير عليه السلام، فلا نستطيع إذن ما ورد في بعض الروايات أن نقول بأن الإمام يريد العمل بهذه المرجحات على نحو الإلزام، وأن هذه الخصائص التي يرجح بها مقيدة لإطلاقات بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. لا، ما في تقييد، بل على نحو الاستحباب كما ذكرنا معي. فإذا كان الأمر كذلك، يعني هذا الجواب، تكون الأخبار الأخرى معلومة ما يحسن. طيب ماذا تفعل؟ أنا بس لي تعليق ذكره بعض الأعاظم، هذا التعليق أريد أن أبينه فيما تقدم من البحث، وهو أن قوله أن هذه رواية مقبولة عمرو بن حنظلة خاصة، يعني الترجيح بها بزمان الحضور، فتكون لا دلالة فيها على شمول الترجيح بها إلى زمان الغيبة. وإذا كان زمان الحضور يجوز لنا أن نرجح بهذه المرجحات إلى أن نلقى المعصوم، وبعد من باب الأولى أن نرجح في زمان الغيب. يعني ما شفنا هذا موجب هذه كنت نلتفت إليه، يعني بعض كلام الأخوان فيه تأمل واضح. على كل الأمر الآخر الذي يريد أن يوضحه الأخوان عليه الرحمة هو ما جاء في الكثير من الروايات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. هل هذان مرجحان أو غير مرجحين؟ نحن قلنا إنه ذكر هذان المرجحان في الكثير من الرواية كما استعرضنا البعض فيما تقدم. فما رأيك أيها الأخون في الترجيح بهذين الأمرين؟ يقول الأخون كلا، كلاهما غير مرجح، لا الموافقة للكتاب ولا المخالفة للعامة. عجيب، يعني ماذا تريد؟ يقولني نأخذ واحدة واحدة، خلنا نشوف الموافقة للكتاب. يقول أما الموافقة للكتاب، الموافق للكتاب هو الحج، أما المخالف، المخالف للكتاب ليس لا تشمله أدلة الحجية ليكون حجة، ثم نرجح ماذا؟ أحد الخبرين على الخبر الآخر المعارض له. أصلا المخالف للكتاب لا حجة وجهية له ليعارض الموافق. فلا معنى للقول بالترجيح بموافقة الكتاب، لأن هذا من تعارض الحجة باللا حجة، ومن تعارض الحجتين وتساويهما. الذي يخالف القرآن هذا أصلا لا حجة له ليستطيع أن يعارض الخبر الآخر، وحجة هذا أصلا بالخصوص. والدليل على ذلك أن هنا مو في مقام ترجيح، بل في مقام ماذا؟ مقام بيان أن الخبر الآخر المخالف للكتاب ليس بحجة. الروايات الواردة في هذا الشأن مثل ما ورد عنه: كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، يعني ما صدر عنه أصلا، وأنه صدر لكنه مرجوح، أو فهو زخره، أو فاضربوا به عرض الحائط، أو فالذي جاكم به شيطان. يقول الأخون: إذا تأملنا هذه الروايات لا نستطيع أن نقول بأن كل من الخبرين حجة، إلا إن إحدى الروايتين تترجح على الأخرى، أو ترجح الرواية الأخرى بالموافقة للكتاب. معي؟ فإذا الصحيح أن هذه المزية غير موجبة للترجيح الغاز لهذا البيان. يعني يقول هذه مو من الأشياء التي إذا تعارض الخبران نرجح أحد الخبرين على الآخر. يعني كل مثلا كما قلنا الآن ترجيح على نحو الاستحباب، يصير إحنا يجوز لنا العمل بكل منهما، لكن هذا هو الأرجح أن نعمل به. لا، الأمر ليس كذلك، واضح. بس هنا عندي تعليق، لأن الروايات إذا نظرنا بها في مقام الترجيح، ماذا نفهم من الترجيح؟ نفهم أمرين: مرة نفهم الترجيح على نحو الإلزام، ومرة نفهم الترجيح لا على نحو الإلزام، وإنما كما ذهب إليه شارح الوافية سيد الصدر رحمه الله، يعني على نحو الأولوية. لو كان على نحو الأولوية يصير كلام الأخوند ماذا؟ في محله، بمعنى أن ما جاء مخالفا للكتاب هو في مقام منه شنو؟ أصلا لبيان أن أصلا هذا مو حجة، يعني ما لا يجوز التركيز طالبا بانتفاء الموضوع. لكن إذا كان لا على نحو الإلزام جاي يعطينا معيار، يقول قد تتوافر شرائط الحجية سندا وجهة ودلالة، لكن أحد الخبرين يتفق مع الإطلاق أو عموم أو ظهور في القرآن، والخبر الآخر ما في شيء يتفق معه من القرآن، خلف بهذا المعنى، فيصير الترجيح للخبر الموافق معاه إلى القرآن ما وافق كتاب ربنا معاه. وأما يعني إحنا مرة نأخذ النص نشقق في النص، ننظر النص ما وافق وما خالف، المخالفة مو على نحو واضح التباين، هذه إذا كان على نحو التباين الكلي واضح إن الغاء والإيمان انتفى موضوع الحجية، بس الموافقة على نحو ماذا؟ الموافقة في الإطلاق، في العموم، في الظهور، لأنه لا يشك أحد بأن الخبر المباين للقرآن، والإمام سلام الله عليه يشير في هذا المعنى. فأنا أتصور أن ما أورده الأخ أيضا فيه تأمل، نحتاج يعني أن نقف متأملين في هذه الروايات، ولا يبعد في نظري أن الإمام عليه السلام عندما يرد علينا خبران ويتعارضان ويكون أحدهما موافقا لعموم أو إطلاق أو ظهور القرآن يكون هو الراج، مع ذلك أيضا ماذا؟ مرجوح، ويصدق على أحدهما ماذا؟ أنه موافق لكتاب ربنا. لهذا النحو الموافق، أما المخالف هذا واضح بأنه المخالف على نحو التباين الكلي، لعل أصلا لا يرويه الراوي لعلمه أنه أحد لا يقف به. مثلا المخالف على نحو الكلي الله تبارك وتعالى حرم الربا، يقول لا بعد الربا حلال، أو أحل البيع يقول له البيع كذا، أو مثلا أوجب الحج يقول له الحج حرام، هذا المخالف التباين الكلي. أما بهذا النحو هذا الذي أوردنا لا. طيب بقي، لا تنسوا هذا التعليق لأني أراه ضروريا. الأخ دي دقيق النظر، لا إشكال، نحن ما كل ما عندنا واستفدناه ببركات تشقيقاته وتأملاته، وإحنا عيال على عيال على عيال عياله. نعم عليه الرحمة. كنت أيضا يقول أما في الخبر ماذا؟ المخالف للعام، الخبر المخالف للعام يقول هذا واضح أيضا بأنه ليس بمرجح. لماذا ليس بمرجح؟ هذه الخصيصة لا بد أن نلتفت أن الخبر متى يكون حجة؟ إذا توافرت فيه الحجية من ثلاث جهات: واحد الصدوق يعني السنة، جهة السنة، وقلنا ماذا؟ جهة الدلالة الظهور، والجهة الثالثة الجهة أي أنه ورد يعني في مقام بيان الحكم لا لتقية. يقول إذا نظرنا إلى هذا الأمر، فإذا كان الخبر وارد تقية، أصلا هذا الخبر اللي وارد تقية، الخبر الوارد تقية لموافقة العامة هذا مو حجة، حتى يصير كلا الخبرين حجة ثم نرجح، لأن احنا اشترطنا متى تتوافر فيه شرائط الحجية. إذا توافرت الحجية من الجهات الثلاث، فيقول هذا باعتبار عدم توافر شرائط الحجية من إحدى الجهات، يصير أصلا احنا لا نستطيع أن نقول بأنه حجة حتى يعارض، ونرجح أحد الخبرين على الآخر باعتبار مخالفة العامة. واضح ماذا يقول الآخرون؟ يقول إذن هذه ليست بمزية موجبة للترجيح، ليست بمزية موجبة للترجيح، يعني الخبر يقول إذا كان هذا ورد تقيا وموافق للعامة، هذا نحن ماذا نقول فيه؟ نقول إن إحدى الجهات التي الأساسية التي تتقوم بها الحجية غير متوافرة، وهو أن ما صدر لبيان الحكم صدر تقية، وإحنا قلنا أنه لا بد أن يتم فيه حجية من ناحية السنة، حجية من ناحية الدلالة، والحجية من ناحية الجهة، جهته بيان الحكم، بيان الحكم يعني الواقعي، وهذا إنما صدر لاستقاء القوم، مثل بعض الروايات التي لا، إذا على مثل الوضوء،
نعم
مثل روايات الوضوء.
لا إذا أنا أرى موافق للعامة
وذاك الخبر مخالفا للعامة، فأقول أحد الخبرين ورد ماذا؟ سقية لموافقة العامة، لأن لهم السلطان والذي السلطان. لاحظوا أنا أريد أأتي لكم بهذا بهذه الرواية، الظاهر أنها عن مولانا الصادق عليه السلام، فأنا أقول إن القوم يتعمدون مخالفة علي عليه السلام. يعني مضمون الرواية هذا مو نفس الرواية، لكن الرواية فيها يعني بيان لنكات دقيقة، فحتى يسألونه عن بعض الأحكام، مو هو يفتي أو يبين الحكم، لا يريدون أن يتعرفوا على الحكم ليخالفوه. فالروايات التي تقول إن الرشد في خلافهم أو أن الترجيح للخبر المخالف للعامة لبيان هذا الواقع الذي تحقق، يعني أنه قد يصدر خبران وكلاهما حجة من ناحية الظهور من ناحية السند، لكن من ناحية الجهة واضح أن أحد الخبرين ورد سقيم. الآن أحكام كثير في الأحكام الشرعية كثيرة، هذا مو قليل في التفاصيل، إيش في الحج في الصلاة. إحنا الآن نعرف أنا أتيك ببعض الأمثلة. لا روايات كثيرة، شوف الآن مثلا ما ورد في الحدود وهو كثير، يعني في القصاص ما ورد في الرجم مع بالنسبة، ما ورد في قط أي. لا احنا ننقلها، طيب الآن لا كثيرة مش نادرة، الآن في الصلاة تكتفي بجزء من الآية أو ذا هم يكتبون، ونحن ورد عندنا رواية متعارضة في هذا المجال، وبعض علمائنا أفتى بها وقالنا يجوز الأخذ بهذا أو هذا، وإن كان العام يرون كذا، بس الإمام جاي يقول في مقام الاستفاد لابد أن تقرأ رواية آية سورة كاملة مع، وموارد كثيرة مش قليلة ترى، كنت أمم سليلة في الحدود في الديات في القصاص في الحج روايات مع تفاصيل. الآن الموقف لا الموقف الموقف مثلا هل تقف على الجبل، الجبل موقف أو ليس بموقف؟ واضح أنه موقف،
واضح أنه موقف.
هو عظيم عندنا عندنا رؤية
كم 10,000
دي كثير، مو ما يقلق قليل هذا. لما تجيب لي مثلا 13 قضايا في الحج الحالة أو 15 قضية في الحج و 15-20 قضية في الصلاة و 15 قضية الآن مثلا بالنسبة للغروب متى يتحقق، الآن شوفون عند اللازال اختلف علماؤنا إلى هذا الزمان، الآن من يفتي منهم سيد الفقيه السيد سعيد يفتي ب أي مجرد صبر، وكان السيد القاضي طباطباري هذا العارف يفتي به، ومورد خلاف بين العلماء وش قضايا ذي قليلة يعني. فصحيح أن نحن يكون يعني لا نستعجل الأمر، يعني
يعني تحتاج القضية. أنا أقول ما قاله الأخون وإن كان دقيقا ولكن لنا أيضا تأمل فيما قاله. والتأمل إن عندما يقول انظر إلى مخالفة العامة، طبعا ينبغي التفصيل في مخالفة العامة، لأن بحد ذات المخالفة للعامة ليست لها موضوعية، كما أشرنا إلى ذلك البحث فيما تقدم. الموضوعية في موارد كان يتعمد بها هؤلاء القوم أن يظهروا أو أن يسقطوا كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي بعض الموارد قد يرد حكمان ظاهريان وكلاهما حجة ويجوز العمل به وكلاهما أمضي من قبل الأئمة عليهم السلام. فيحتاج الفقيه حتى يرى أن هذا يعني مخالف للعامة أو موافق للعامة، يحتاج إلى ما قاله الشيخ فيما تقدم، وأنه لا يكون الفقيه فقيها حتى ينظر إلى لحن كلامنا. يعني يشوف أن في بعض الأحيان كان يتعمد لي يعني توهين قول أهل البيت عليهم السلام، ففي هذا الموارد يكون في ترجيح. وأما مجرد الموافقة والمخالفة بحد ذاتها لعلها لا شوف هذا يكون نرجع إلى أحكام العامة. العامة عندهم أن الإنسان إذا اغتسل بنية الوضوء اغتسل وكان يقصد أن يرفع الحدث أو أن فهذا كافر عندهم، الغسل وحده كافر لرفع الحدث. أما إذا اغتسل مثلا للجنابة دون أن يقصد الوضوء مثلا فهذا لا يكفي، يحتاج أن يتوضأ. لا اللي يقولون ان الغسل الجمعة يجزي ولا ما يجزي، كلام انه يجزي ولا ما يجزي. قسم من علمائنا يقولون الكلام الان على نحو الالزام والتعيين، ان هذه الرواية التي تقول بوجوب الوضوء او يظهر منها انه لا بد من الوضوء في يوم الجمعة كما التزم به بعض الاعلام، لان الغسل وحده غير كافر إلا الغسل المنصوص على كفايته وهو غسل الجنابة. ففي مثل هذه الموارد أنا أريد أبين أمرين. الأول أن المخالفات هي ليست قليلة، والثاني أنه لا موضوعية للمخالفة للعامة، أنه ينبغي أن ننظر على أنه مر هذه المخالفة يعني التعمد لإسقاط كلام أهل البيت عليهم السلام وتوهينه، فحينئذ احنا او لبيان ان المسألة فيها اراء متعددة وردت عن اهل البيت وعن غيرهم، يعني لبيان ان اهل البيت كغيرهم ومرة اخرى للامام يريد ان يبين حكمين وان كان احد الحكمين يوافق العامة كما يظهر من الروايات. يعني لبيان الواقع الخارجي، معالجة للواقع الخارجي. بهذا نكتفي والكلام تتمه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.